لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والشرح لحفيده الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله له المثوبة. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربهم. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد. يبقى هنا شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في باب ما جاء في الذبح لغير الله جاء بآيتين من كتاب الله عز وجل، وبحديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده ديدا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في الكتاب كله، بيأتي بالباب ويأتي داخل الباب آيات من القرآن وأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن لو احتاج لكلام من بعض الصحابة أو السلف يفسر بعض الألفاظ الغامضة يأتي به. فيه مسائل، أي في الباب: الأولى تفسير قوله إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل الذي يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. وطبعا معروف كما سيأتينا في الشرح الإحداث هو الابتداع في دين الله عز وجل، فكون أن الإنسان يأوي إليه محدثا ويجيره ويساعده ويأويه وينصره ويبش في وجهه ويمد له يد العون كفتح مسجد ليسمع الناس السمة لغير ذلك، ومن يشك أنه داخل في لعنة الله عز وجل. من أجل هذا نقول دائما ولن نكف إخوانا: احذروا أن تأووا محدثا بأي نوع من أنواع الإيواء. فلعن الله من آوى ولم يحدد نوعا معينا من أنواع الإيواء، سواء إيواء حسيا أو معنويا. حسيا تبش له وتهش وتأذن له وتردد كلمته وتثني عليه وتقول للعالم الإمام إلى غير ذلك، هذا كله نوع من أنواع الإيواء، وملعون من فعله مع محدث. يقول: السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، وديت من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة من الخوارج وغيرهم. القاعدة عند أهل السنة تقول إيه؟ أن فعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. دي بنقولها كتير، وهو تختل عندك. وكذلك فعل الشرك لا يقتضي شرك الفاعل، وكذلك فعل الشيء الملعون لا يقتضي لعن الفاعل. وعشان كده مثلا بنقول ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره: صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم صيات كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إلعنهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن رائحتها. يبقى لما نلاقي واحدة متبرجة ورأسها كأسنمة البخت اللي هي الإبل وكاسية وفي نفس الوقت في الحقيقة عارية، ونقول لعنة الله عليك يا فلانة، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. يبقى نقول لعنة الله على المائلات المميلات، لعنة الله على الكاسيات العاريات، يبقى اسمه لعنة على العموم. أما على التعيين لا يحل لك إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، هكذا في الشرك وهكذا في الكفر. يقول: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، والذباب جاء ذكره هنا وجاء أيضا ذكره في القرآن: إن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا، لن أداة نفي دخلت على المضارع. الأصل فيها إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التوقيت، ده الأصل، ولكن قد نخرج من هذا الأصل إلى التأبيد بقرينة في السياق. فقوله تعالى: قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، هنا نفي على التوقيت وليس على التأبيد كما قال المعتزلة والخوارج والشيعة، الكلام ده خطأ. أما قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا على التأبيد، معايا رجال؟ يبقى لن تدخل على المضارع، الأصل فيها إيه يا محمد؟ تفيد النفي على التوقيت. ومتى تفيد النفي على التأبيد يا شيخ؟ بقرينة في السياق، أحسنت. خدوا لكم الحاجات دي كويس، اللعب كله بيجي هنا. يقول: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. يفهم من هذا الحديث يا أخوان أن هذا الرجل الذي قرب الذباب كان مكرها ولا كان راضيا يا شيخ إبراهيم؟ لا، الحديث اللي قدام ركز، لما قال له قرب ذباب وإلا هنموتك، فرب قرب، لا أنا بقول كان مكرها ولا كان راضيا، مكره ومع ذلك دخل الإيه؟ دخل النار. يبقى فيه دليل على الحديث الذي سبق وفصلناه: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى ما قبلنا من الأمم كانوا إذا أكره على فعل محرم يعاقبون عليه، من رحمة ربنا بنا وبهذه الأمة رفع عنا المؤاخذة والإثم إذا أكرهنا على فعل محرم عند تفصيل عند العلماء كما ذكرنا. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. وخد بالك، المسلم مهما أكره لن يكره إلا على عمل الجوارح، أما الإكراه على القلب يتحقق ما يتحقق؟ لا يتحقق. أنت هتقول لي حب السيد، أقول لك أنا بموت فيه، والحقيقة غير كده خالص. وعلشان كده في قوله عز من قائل: من كفر بالله من بعد إيه؟ إيمان، إلا من أكره ها وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى لابد أن يكون في القلب إيه؟ إيمان، وده الأصل. يبقى عمل الجوارح اكره، ومع ذلك الرجل ده اكرهه على عمل الجوارح ومع ذلك عوقب على على الفعل. الحادية عشرة: ان الذي دخل النار مسلم، لانه لو كان كافرا لم يقل دخل النار رجل في ذباب. الثانية عشرة: فيها شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشر معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. خدوا بالكم دايما ألفاظ العلماء ما ينفعش أبدا وليس من الأمانة العلمية في شيء أن أجتزئ بكلام عالم في مقولة معينة لأستدل بها على معتقد الخطأ وقل قال الشيخ فلان كذا، خطأ كبير. وقلنا الإنصاف عندنا كما قال المتقدمون من أهل العلم، أنا عاوز أشوف قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مشروعية قراءة القرآن من الحي وإهداء الثواب إلى الميت. مسألة شرعية بشوف فيها كلام العلماء، ببدأ أبحث عن كل كلمة قالها شيخ الإسلام في المسألة دي، أبحث بقى في كتبه كلها كل ما ظنيه. طب الشيخ معاصر أسأله، بعيد عني أكلف. طب الشيخ معاصر بس مات، تراث العلم موجود؟ لا، هو أنت في صعوبة إما تحصل تراث الشيخ الألباني أبدا، ولا الشيخ ابن باز والعثيمين، بالعكس ده بفضل الله اعتنى أهل الإسلام بتراثهم عناية ما بعدها عناية، بالذات الثلاث شيوخ دولت، يبقى تراثه موجود. يبقى أنا ببحث على كلام الشيخ الألباني في مسألة أدور كله بقى، هات كله كلام الصوتي والمقروء وشوف وابدأ أنظر إلى كلامه. طب الشيخ معاصر وكلامه موجود، وجدت في كلامه الموجود عنه المسموع والمقروء تعارض، الرجل حي، روح له قل له يا سيدنا سمعناك في شروط بتقول كده وقلنا لك في كتاب بتقول غير كده، الصح فين؟ الرجل حي، ما زال حيا على قيد الحياة، يبقى لا عذر لك أن تأتي بأقواله المتضاربة وتبثها بين الناس والرجل حي، لأن ما فيش حد أبدا من عقلاء المسلمين خاصة العلماء يقبع على نفسه التناقض أو الاضطراب، يستحيل. ولكن هي إيه؟ خسة همة من بعض طلبة العلم ترويجا لبدعته. يبقى أنا ببحث في كلام شيخ الإسلام حكم إهداء ثواب قراءة القرآن من الحي للميت، ببدأ أشوف كلامه كله، والله كلامه ده واحدة من ثلاثة، معايا يا أحمد؟ معايا مصطفى أنت وهاب؟ واحدة من ثلاثة، أول واحدة ألا يكون تكلم في المسألة، خلاص ما تكلمش فيه، إما أنه يجهلها وإما ما جاء عنده وقت أو ما سأله أحد، ما تكلمش فيه، وده وارد. الأمر الثاني أن يكون له في المسألة قول واحد مفيش غيره، يبقى ده قوله. أن يكون له في المسألة قولين أو ثلاث، ومعنى كلمة قولين أو ثلاث يعني بينها تعارض. فإن لم يتكلم في المسألة خلاص قل ليس لشيخ الإسلام كلام في المسألة دي. طيب له في المسألة قول واحد، خلاص ده قوله. طب قوله القول الواحد في المسألة ده أنا ملزم به أم لا؟ الجواب لا، إلا بشرط أن أعرض كلامه على الكتاب والسنة، قاعدة اللي احنا قلناها في التلقى والاستدلال، أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، واخد بالك؟ طيب له في المسألة قولين أو ثلاثة متعارضة، هنا بقى الإنصاف وحسن الظن بالعالم. طبعا احنا القاعدة العامة عندنا الحق واحد ولا يتعدد يا شيخ؟ احسنت، حق واحد، يبقى وجدت له قولين في المسألة متعارضين، اخذ القول الذي وافق الدليل وانسبه للشيخ، اما القول الاخر نقول قاله ثم رجع عنه، ده من باب الادب مع الشيخ، ده لا ده هو ده حسن الظن بالعلماء الاكابر. يعني انت متخيل كده إن واحد زي شيخ الإسلام ابن تيمية أو واحد زي الإمام الشافعي رضي الله عنه يتعمد مخالفة الدليل؟ يستحيل، صعب جدا انه يخالف الدليل. طب كيف يليق بك ان تنسب له قولا مخالف الدليل وتقوله ده قوله؟ انت ما انت عندك قول تاني. يبقى ده اسمه حسن الظن بالعالم والادب مع العلماء. واضح يا مشايخ؟ فهنا البعض يقول لك ايه كلام شيخ الاسلام محمد، بيقول لك ايه معرفه ان عمل القلب هو المقصود الاعظم. نعم، ولكن هل عمل القلب بمفرده يكفي؟ لا. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يقل بهذا الكلام ابدا. يبقى ما ينفعش ابدا اقتنس كلمه لامام استدل بها على مذهبي واترك كلامه في المساله. وده اللي انا دايما بوثقه بيه اخوانا. وعشان كده ليس من السهل على امثالنا ان يحرر المساله بمفرده ويقول لهم يا اخوانا ادي القول الفصل في المساله، مش انت ولسه بدري وما تفكرش. نصيحه من اخيك، اصل تحرير المسائل مش سهل. وعشان احرر المساله من مظنها وابحث مثلا عن قول الامام احمد او عن قول الشافعي، شوف بقى تراث الشافعي تقراه ازاي وتفهمه ازاي. ده الرساله ديت قضيه لوحدها، وهي من اعظم ما كتب في علم الاصول عند الشافعي بل عند المسلمين. يبقى اذا لكي تحرر المساله لا خد بالك كويس. عشان كده انا بعتب كل العتب على بعض اخواننا اللي هم يعني المعاصرين او اللي مات من 200 300 سنه، يكتب مساله ويظهرها وبعد كده يرجع عنها. طب اكتبها من اصله ليه؟ هل فعلا انت وصلت واذن لك الشيوخ ان انت اصبحت اهلا للفتوى والصداره والتصنيف حتى تصنف ثم تخطا وترجع عن خطئك ونقول انه مجتهد اخطا؟ ايه يا اخوانا ده؟ لذلك اشياء عجيبه بنجد بعض اخواننا يقرر مسائل الاجماع منعقد على خلافه، ودي مصيبه لوحدها ومن اكبر المصائب. لان من شروط الفتوى مش شروط التصنيف او الاجتهاد، من شروط الفتوى ان يكون المفتي عالما بمواضع الاجماع التي وقعت قبل عصره. يبقى راجل مثلا 1439 عاوز يفتي او يجتهد او يصنف، قل له يا سيدنا 1439 من قبلك كده لحد القرن الاول الهجري، انت وقفت على ما ظن الاجماع ام لم تقف؟ ما وقفتش، يبقى تسكت. طب حتى ما عندكش مصادر الاجماع، ما هو كلمه وقفت يعني معناها مستظهره. حتى ما عندكش الكتب اللي فيها الاجماع مثلا مدونه كلها، لا عندي، خلاص ماشي ارجع لها بقى قبل ما تفتي ارجع. لان يتخيل كده لما العلماء يقولوا واذا انعقد الاجماع، واخد بالك، لا يحل لمن عقدوا الاجماع لاحدهم ان يرجع فيه، لا يحل ابدا. يعني مثلا نفترض ان احنا كده كلنا كده ما عدا علماء الامه المجتهدين واجمعوا على مساله معينه، بعد ما اجمعوا خرج اخونا عاطف قال انا مش معاكم. ليس لك، ما انت كنت فين وانت قاعد معانا؟ يبقى كون ان واحد ممن عقد الاجماع به يخالف الاجماع ليس له ذلك، فكيف بغيره؟ يبقى ما ينفعش ابدا مساله انعقد فيها الاجماع ونقل الاجماع امام كابن المنذر او الشوكاني او الشنقيطي او الحافظ ابن حجر او ابن تيميه اللي هم مشهود لهم بالسبري بالاستقراء، ويبدا ياتي صعلوق يخالف الاجماع. الكلام ده يا اخوانا بحضركم منه. ليه؟ اصل دي بليه عظمى. وتخيل بقى اما تنشر المساله خطا وبعد كم سنه تعترف بخطئك، طب انت بتنشرها ليه؟ ما هو متى تعذر في نشرها؟ إن أذن لك ممن أذن له هكذا بالسند إلى مثلا سيد بن المسيب، عشان يبقى أنت كده مجتهد مغفور لك إذا أخطأت. أما بالسهولة التي نراها يبدأ يحرر المسألة ويقول لك لا المعازف والغناء ليس فيه شيء، وينشر ويطبع بين الناس. أنت كيف تلقى ربك عز وجل وأنت تتكلم في مسألة الإجماع منعقد على حرمتها وتقول أنت بالإباحة والجواز. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك في كل هذه المسائل. إحنا كما قال الشافعي رحمه الله إنما نتعلم لنصحح عملنا، وإذا علمنا الغير ليصحح الغير عملا. ده الواجب علينا. الشرح، قول الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من الوعيد وأنه شرك بالله جل وعلا. والذبح معروف وهو إراقة الدم. اكتب عندك جنبها كده: بآلة مخصوصة. بآلة مخصوصة. وقوله لغير الله يعني متقربا به لغير الله، أي ذبح لأجل غير الله. والذبح فيه شيئان مهمان وهما نكتة هذا الباب وعقدتهم. الأول الذبح باسم الله أو الذبح بالإهلال باسم ما، يعني عند الذبح قال باسم الصليب، باسم الحج فلان، أو باسم الله أو باسم الرحمن. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن يذبح متقربا لما يريد أن يتقرب إليه، فإذا ثم التسمية وثم القصد، يبقى الاثنين لابد من بحثهم وهما شيئان. أما التسمية فظاهر أن ما ذكر عليه اسم الله فإنه جائز، كما قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وأن ما لم يذكر اسم الله عليه فهذا الذي أهل لغير الله، يعني ذكر غير اسم الله عليه، فهذا مما أهل لغير الله به، كما في قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، وقوله: وما أهل به لغير الله. ركزوا هنا عشان في مسألة كبيرة جدا. الشيخ بيقول هنا، الشيخ صالح بيقول إيه: أما التسمية فظاهر أن ما ذكر عليه اسم الله فإنه جائز، يعني جه يذبح وقال بسم الله أو أتى بأي اسم من أسماء الله الثابتة، لقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وأن ما لم يذكر اسم الله عليه، خد بالك، يعني ذبح ولم يذكر اسم الله عليه، فهذا الذي أهل لغير الله، يعني ذكر غير اسم الله عليه. شيخ صالح أسأل الله أن يبارك في سعيه، من أهل العلم الكبار خاصة في لغة العرب، وإن أردت أن تقف على ذلك انظر على شرحه للواسطية والطحاوية ولمعة الاعتقاد وغيره، لأن خد بالك كلمة فهذا الذي أهل لغير الله لوحده يتفهم منها شيء، وقال يعني ذكر غير اسم الله عليه، ظبط الفهم شوي. ازاي؟ المسألة عبارة عن ايه؟ رجل ذبح ولم يذكر شيء، لا اسم الله ولا غير اسم الله، ومتعمد. السؤال واضح؟ أو ناسي. معايا مشايخ؟ فهل يا ترى تؤكل الذبيحة أم لا؟ رجل مسلم بيذبح مثلا بقرة فقطع الودجين ومجرى النفس ومجرى الطعام وأضجعها على شقها الأيسر ووجهها تجاه القبلة، ولكنه لم يذكر شيئا لا على لسانه ولا في قلبه، لا ربنا ولا غير ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيقولوا عليها ايه؟ ترك التسمية على الذبيحة عمدا. معايا مشايخ؟ الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، الآية. وهنا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. دايما يا رجالة مهما كان النص القرآني واضح، ودي نصيحة من أخيكم، لأن اللي أعرفه عن الكثير منكم من اللي احنا يعني مختلطين مع بعض بأن فترة مثلا سنتين ثلاثة أربعة وأنا معاكم، محدش فينا بدأ طلب العلم الشرعي بالسلم التعليمي، ما نغلطش بعضنا، واخد بالك؟ وبناء على ذلك مهما كان سياق الآية واضح ومهما كان الحديث في غاية الوضوح نصيحة، لا تأخذ منه حكما إلا بعد الرجوع للعلماء. الآية هي: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واحد بيقول لك ايه؟ ذبح البقرة الفرخة يا راجل، طب المصوبة بسيطة شوية، وايه ولم يذكر اسم الله عليه، لا اسم ربنا ولا غير حد، لا ما قالش اي حاجة خالص، تؤكل ام لم تؤكل؟ قال لك اخي ما تبص الآية ما واضحة دي: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ما الآية واضحة. من قال هذا جاهل، لأن تفسير الآية غير كده خالص. وده اللي قاله الإمام الشافعي، والشافعي حجة في لغة العرب. يعني إيه؟ أدرى بلغة العربي من أي أحد إلا من هو مثله، وليس معنى ذلك أن تثبت له العصمة حتى في لغة العرب، لا. فالشافعي قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي ذكر عليه اسم غير اسم الله. وده اللي بيقول هنا الشيخ صالح، ركز معايا تاني في اللفظ كده، يقول ايه: اما التسمية فظاهر ان ما ذكر عليه اسم الله فانه جائز، كما قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بيتيم مؤمنين. وان ما لم يذكر اسم الله عليه فهذا الذي اهل لغير الله، يعني ذكر غير اسم الله عليه. واضح يا مشايخ؟ اتفهمت؟ يبقى بناء على ذلك ذبيحة ذبحت ولم يسمى عليها بشيء، ما ينفعش تقول ظاهر الآية تدل على حرمة الأكل، لا. حرمة الأكل فعلا ثابتة عن بعض أهل العلم، بس الاستدلال مش بالآية، ما استدلوش بالآية. عارفين استدلوا بإيه؟ بقاعدة أصولية عظيمة، وهي أن العبادة إذا كان لها شروط ترك وشروط إيجاد، فمن نسي أو فمن ترك شرط الترك ناسيا أو جاهلا صحت عبادته، أما من ترك شرط الإيجاد ناسيا أو جاهلا بطلت عبادته. فاكرينها؟ استدلوا القاعدة دي. حاضر، ركزوا يا مشايخ، ركزوا، لأن الغلطة في دي ساعات أنت ممكن تحرم ما أحل الله، زي التعدل في فتوى حرمة أكل اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب. خطأ منك. تعرف إيه معنى إيه مقال الفتوى ومدى خطورتها؟ لو كنت فعلا على حق قول ولا يهمك، ولكن ما قالها، وهل حررت فتواك؟ وهل عرفت ما هو الأصل في ذبائح أهل الكتاب؟ هل الأصل الحل أم الحرمة؟ الأصل إيه؟ الحل. يبقى أنت حرمتها ليه؟ بشبهة أو بدليل غير يقيني كلامك مردود عليك. يبقى لازم أنتبه لمقال الفتوى. العلماء استدلوا على حرمة أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ولم يذكر عليها أي شيء بقاعدة أصولية وليس بظاهر الآية. القاعدة الأصولية عبارة عن إيه؟ كل عبادة لها شرط إيجاد وشرط ترك، فمن ترك شرط الترك جاهلا أو ناسيا صحت عبادته، أو فمن لم يأتي بشرط الترك ناسيا أو جاهلا صحت عبادته، ومن لم يأتي بشرط الإيجاد ناسيا أو جاهلا بطلت عبادته. تاني يا مشايخ، وناخد لها مثل وحاول تحفظه. عبادة لها شروط إيجاد وشروط ترك. القاعدة إيه؟ فمن لم يأتي بشرط الترك ناسيا أو جاهلا صحت عبادته. واضحة؟ كتبت يا شيخ؟ فمن لم يأتي بشرط الترك ناسيا أو جاهلا صحت عبادته، ومن لم يأتي بشرط الإيجاد ناسيا أو جاهلا بطلت عبادته. ومن لم يأتي بشرط الإيجاد ناسيا أو جاهلا بطلت عبادته. يبقى أصبح دلوقتي لازم أعرف إيه معنى كلمة شرط الإيجاد وإيه معنى كلمة شرط الترك. صح؟ شرط الإيجاد شيء مفقود أمر الشرع بإيجاده. شرط الإيجاد تاني، شيء مفقود أمر الشرع بإيه؟ بإيجاده. طيب شرط الترك شيء موجود أمر الشرع بتركه. أدي الفرق بين الاثنين. شرط الترك شيء موجود أمر الشرع بتركه، شرط الإيجاد شيء مفقود أمر الشرع بإحضاره أو بإيجاده، عكس بعضه. زي مثلا عندنا في الصلاة من شروط الترك النجاسة، يبقى أنا بصلي شرط طهارة الثوب مسكنة برضو والبدن والمكان، يبقى ده بيسميه شرط ايه؟ ترك، يعني موجود الشارع قال تخلص منه. طيب لو انا صليت وعلى بدني نجاسة او ثوبي نجاسة او في المكان الذي اصلي فيه نجاسة ناسيا او جاهلا، ناسي ما نش فاكر، جاهل ما عرفش الحكم، وفرغت من صلاتي فصلاتي صحيحة بإجماع العلماء. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة ديت؟ صلى ونجاسة على الثوب أو البدن أو في مكان الصلاة ولكن ناسي، يعني تنجس ثوبهم ثم دخل في الصلاة ونسي أن يتطهر، بعد ما خلص صلاة وبيسلم بيبص على كم الثوب لقى النجاسة، بعد ما خلص خالص خلاص ما تشغلش بالك، صدق صحيح. الدليل على كده حديث الامام احمد بن ابي سعيد الخدري يقول صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتعل، وبين نحن في الصلاه نزع خفيه فجعلهما عن يساره، فنزعنا خفافنا فلما انفتل من صلاته رانا قال ما حملكم على هذا؟ قالوا يا رسول الله رأيناك نزعت فنزعنا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما خبث. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في الصلاة ولبس الخوف كان فيه نجاسة ولا ما كانش فيه؟ كان فيه. ولما نزعوا مضى في الصلاة ولا استأنفها من الأول؟ مضى في الصلاة، يبقى معناها ما بطلتش. استدل العلماء بهذا الحديث على ذلك. واضح يا مشايخ؟ ده اسمه شرط الإيه؟ شرط الترك. يبقى شرط الترك يتركه المكلف ناسيا او جاهلا العبادة بتصح. طيب شرط الايجاد شيء مفقود امر الشارع باحضاره، يبقى رجل صلى وهو مكشوف العورة ناسي او جاهل. واحدة بتصلي في البيت والكهرباء قطعت وفي اوضة ظلام، قالت لك يلا صلي بنص كم وشعرها باين والثياب لنصف الساعة قاعدة في بيتها بقى براحتها، قالت صلي اهو الدنيا ظلام محدش شايف حاجة. يبقى هنا شرط ايجاد ولا شرط ترك؟ ايجاد، وهي جاهلة الصلاة باطلة. واضح يا مشايخ؟ لان اسمه شرط ايه؟ شرط ايجاد، يعني شيء مفقود الشارع امر باحضاره. زي بالضبط شرط ايجاد ايه؟ جه يصلي معرفش اتجاه القبلة، خدوا بالكم، ولم يجتهد وقال لك على الله القبول وأم صلي لغير القبلة صلاته باطلة، لما فرغ وجد ان صلاته ليست للقبلة. خدوا بالكم انا قلت ايه؟ لم يعرف اتجاه القبلة ولم يسأل ولم يجتهد وقال لك ايه ربنا هيقبل. لا، واضح يا مشايخ؟ يبقى هنا شرط اسمه شرط ايه؟ شرط ايه؟ ايجاد. صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا الصلاة باطلة. واضح يا شيخ؟ تعال بقى نشوف التسمية على الذبيحة، شرط إيجاد ولا شرط ترك؟ إيجاد. يبقى من ترك الذبيحة، من ترك التسمية ناسيا أو جاهلا بطلت ذبيحته. طب من تركها عمدا؟ أحسنت، من باب أولى. ده استدلال من قال أن من ذبح ذبيحة ولم يسم عليها لا تؤكل وهي مما أهل الغرب. استدلوا إيه مشايخ؟ ها؟ بالقاعدة الأصولية. واضح يا مشايخ؟ أي نعم، ده الاستدلال الآية. لا معايا خفض. طيب أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.